الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع عشر من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. أعظم المطالب العالية الجنة وما فيها من النعيم المقيم من رؤية رب العالمين، وكذلك رضا رب العالمين، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب ألم تدخلنا الجنة وتعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فبشر الله عز وجل المؤمنين بكثير من البشارات، سواء البشارات الدنيوية بسعة الأرزاق، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالحياة السعيدة كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو في سياقة الموت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أو في القبر حيث يفرش للمؤمن في قبره من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، أو في القيامة. فبشر الله المؤمنين وحذر الكافرين، وكانت مبعث الرسل مبشرين ومنذرين. إذن لابد من هذا الأمر ومعرفة هذا النوع من أساليب الدعوة، سواء ما ذكر منها في القرآن أو ما ذكر منها في السنة الشريفة. قال: وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر. قال: في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: في أسباب الرزق ونزول المطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. فانظر حين يشتد الحال بالمؤمنين وقرب العدو منهم، يستبشرون بالنصر والظفر لوعد الله لهم. وإلا أحيانا يكون عدد جند الكافرين والبغاة والمنافقين أكثر من عدد جند الموحدين، ومع ذلك عند أهل التوحيد من البشارات ما الله به عليم. والله لما كنا في دماج مع شدة الحال نستشعر الفرج ونستشعر النصر ونستشعر الحفظ، إنه الله الذي يقذف في قلوب عباده ما شاء، حتى أنه سبحانه وتعالى ربما أرسل على عباده النعاس والنوم بشارة لهم، لأن شديد الخوف لا يمكن أن ينام، بينما الذي غير مبالي بما يأتي تجده ينعس. ولذلك قال الله عز وجل في شأن أهل بدر: إذ غشيكم النعاس أمنة منه، أمنة دليل على الأمان. وفي غزوة أحد قال طلحة وغيره: سقط سيفي من يدي مرتين بسبب النعاس، لما فيه من البشارات. سبحان الله، كم يكون الإنسان في حالة من يعني القلق والشدة والحزن، فإذا جاءه النعاس 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة أكثر يقوم وقد تجلى كثير من الحزن. أي هكذا إذا أصابك أي شيء اعمد إلى النوم تقوم وقد فرج الله، ارتاح القلب ويهدأ البال تسكن الروح. وقال واعلم وأعم من ذلك كله قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا بشارة عظيمة أن ولي الله من الموحدين والمؤمنين لا خوف عليهم مما يقدمون عليه من شأن الدنيا أو شأن الآخرة، ولا هم يحزنون مما فاتهم من أمر الدنيا وما إليه. ومنهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى على ألسنة الملائكة عند موتهم وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، بل ومنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما في الحديث تلك عاجل، وكذلك الثناء عليه من أهل الدين والاستقامة تلك عاجل بشرى المؤمن. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني كانت البشارة في الشدة، كثير من المؤمنين الذين يؤمنون بوعد رب العالمين البشارة عندهم في الشدة، يأخذوها من قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. ولذلك نظمها بعضهم اشتد أزمة تنفرجي، فالإنسان تنفرج همومه وغمومه بسبب طاعته لله عز وجل. رأيت من ذلك العجب العجاب، وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، أخرجه أحمد الترمذي وغيره عن ابن عباس. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. قال القاعدة 16 حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، كأن تقول إن لم تقم تهديد، تهديد ووعيد، بينما لو قلت له إن لم تقم سأضربك يكون أخف، إن لم تقم سأهجرك يكون أخف في قلبه. لكن إن حذف الجواب يكون دليل على الوعيد العظيم، وذلك قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي كيف سيكون حالهم، كيف سيكون الشدة اللاحقة بهم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني كيف فزعهم، هذا فزع شديد عظيم تنخلع معه القلوب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني كيف حال الذين ظلموا في هذا الحال حين يرون العذاب ويتيقنون أن القوة لله جميعا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني كيف سيكون حالهم ومنظرهم وجوابهم جميع شأنهم. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. يعني لم يذكر الجواب، لأن هذا فيه من البيان ما هو أوضح وأكمل من لو ذكر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. كيف سيكون الاستقامة والطاعة والإقبال والمراقبة؟ لكن الواقع أن كثير من الناس عندهم غفلة عن هذا العلم، والله المستعان. قال القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه، مثل الإسلام والإيمان، البر والتقوى، الفقير والمسكين، الإثم والعدوان. يعني أسماء إذا أفردت دلت على المعنى العام، فالإيمان يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه أفعال القلوب وأفعال الجوارح، بينما إذا قلت الإسلام والإيمان هنا كل اسم دل على معنى مع اتفاقهما في معنى مشترك. هكذا البر والتقوى، التقوى إذا أفردت دلت على فعل المأمور وترك المحظور، لكن إذا قرنت بالبر كان البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور، وهكذا الفقير والمسكين إذا أطلق كل منهم دل على معنى الآخر، لكن عند الإفراد تجد أن الفقير أشد من المسكين، وقيل المسكين أشد من الفقير على اختلاف بين أهل العلم. قال: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة. ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة أي من النار والعذاب، كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني انظر، شملت التقوى فعل المأمور وترك المحظور إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا ليتناول ترك جميع المحرمات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم، وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربها وبينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان، وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فصرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفصر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. مفهوم يا أخوة؟ يعني بعض الألفاظ إذا أفردت شملت وعمت، وإذا جمعت مع غيرها خصت. فلا بد أن يكون الطالب على معرفة. ما يأتي تقول لواحد اتق الله يقول لك أنا ما أزني، أنا ما أسرق، أنا ما أشرب الخمر، وهو تارك صلاة، هو لا يصلي في المسجد، هو لا ينفق في أوجه الخير. قل له لفظ التقوى يشمل فعل المأمور وترك المحذور، ولا يلزم مثلا واحد تقول له عليك بالبر، هو ما شاء الله يصلي ويصوم وكذا لكن يتعاطى بعض المحرمات. لا، هذا لفظ جامع، عليك بالبر أي فعل المأمور ترك المحظور. وهكذا اترك الإثم، لا تقول الإثم فيما بيني وبين الله، لا، الإثم يعم إذا كان مفردا، أما إذا كان مقرونا بغيره الإثم والعدوان، العدوان على الناس. قال: وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آيات الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بما حاجته دون ذلك. وجاء في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد شيء ولا يفطن له فيتصدق عليه. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. زد على ذلك أن عندما تقول اتبع القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم، ليس فقط اتباع القرآن، بل اتباع السنة، بل اتباع الإجماع الذي أجمع عليه السلف رضي الله عليهم. فإذا لابد أن تفهم أن كلمة اتبع كلمة عامة شاملة، ليس يدخل فيها فرد من الأفراد فقط، ويشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهي التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. ما شاء الله. إذن أخذنا اليوم ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن ذكر المبشرات لتطمين قلوب المؤمنين وزيادة الإيمان، ومن أسباب الثبات، لأنك ترجو الله وترجو اليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظر إلى هذه البشارة العظيمة، يعني في الربط على أهل السنة أن لهم رضا الله ولهم سعادة اليوم الآخر. الثاني: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، لأنه لو ذكر الجواب سيكون التهديد بحسبه، لكن إذا لم يذكر دل على معنى عظيم. الثالث: أن بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفردت دلت على معنى، وإذا جمعت دلت على معنى أكمل وأوسع، والله المستعان. إذا أفردت دلت على معنى عام وأجمع، وإذا أفردت دلت على معنى خاص، وكذلك اقترن بها المعنى العام. تفضلوا، بارك الله فيكم.